بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله باب قول الله عز وجل: الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذه الآية الكريمة من آيات سورة الأحزاب، وقد مضى بعض الآيات المتعلقة بهذه السورة، وأتى بعد ذلك الإمام البخاري بهذه الترجمة، وأورد تحتها بعض الأحاديث المشتملة على بيان كيفية الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأورد البخاري رحمه الله أولا حديث كعب بن حجرة رضي الله عنه، الذي فيه أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم سألوا رسول الله عليه الصلاة والسلام عن كيفية الصلاة عليه، وأنهم قد عرفوا كيف يسلمون عليه، فسألوا عن كيفية الصلاة عليه، فقال لهم الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذا الحديث فيه ذكر محمد صلى الله عليه وسلم وآله، ثم ذكر إبراهيم، ذكر آل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في بعض الروايات الجمع بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وإبراهيم وآله، إبراهيم عليه الصلاة والسلام وآله، وهذه الصيغة هي الأتم والأكمل، لأن فيها الجمع بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وبين إبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله، خلاف بقية الروايات أو بعض الروايات فإن فيها ذكر إبراهيم أو ذكر آل إبراهيم أو ذكر محمد. وأما الصيغة التي فيها الجمع بين محمد صلى الله عليه وسلم وآله وإبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله، فهي في إحدى روايات حديث كعب بن حجرة رضي الله عنه وأرضاه، وهي أتم وأكمل، واستعمالها والأخذ بها هو الأولى لأنها أتم وأكمل. وهذه الصلاة تسمى الصلاة الإبراهيمية، وهي أكمل كيفية الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام لما سئل عن كيفية الصلاة عليه بين للصحابة هذه الكيفية، وهو لا يخبر إلا بما هو الأتم وبما هو الأكمل، فدلنا هذا على أن الصلاة الإبراهيمية هي أكمل صلاة أو أكمل كيفية للصلاة على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. ثم ورد بعد ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، وهو دال على ما دل عليه حديث كعب بن حجرة، من أن الصحابة سألوا رسول الله عليه الصلاة والسلام عن كيفية الصلاة عليه، بعد أن أخبروه بأنهم قد علموا كيف يسلمون عليه، سألوا كيف يصلون عليه، فأجابهم عليه الصلاة والسلام بالكيفية التي بها يصلون عليه صلى الله عليه وسلم. وهذه الصيغة هي: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم. يعني فيها ذكر الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس فيها ذكر آله، وفيها ذكر آل إبراهيم وليس فيها ذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وكما عرفنا أكمل الكيفيات هي التي جمع فيها بين ذكر محمد صلى الله عليه وسلم وآله وإبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا ابن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله هذا التسليم فكيف نصلي عليه؟ قال: قول اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. قال أبو صالح عن الليل: على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم. قال أبو صالح عن الليل: على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم.
وهذه الكيفية الحديث الأول فيه: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم. والحديث الثاني وبعد ذلك: اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم كما باركت على إبراهيم. فذكر البركة مضافا إلى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وإلى إبراهيم صلى الله عليه وسلم. والروايات كما هو معلوم قد جاءت متنوعة في حكاية الكيفية، ولكن أكملها وأطولها التي فيها الجمع بين محمد صلى الله عليه وسلم وآله وبين إبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله.
قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا ابن أبي حازم والدراوردي عن يزيد وقال: كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم.
وهذا مثل الذي قبله فيه إضافة ذكر البركة على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. صلاة على محمد، البركة على محمد وآل محمد وعلى إبراهيم وعلى آل إبراهيم، فيه الصيغة التي هي أكمل وأتم، وهي الجمع بين محمد صلى الله عليه وسلم وآله وإبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله، يعني فيه دعاء بالبركة. وأما بالنسبة للصلاة فكما تقدم ذكر محمد صلى الله عليه وسلم وآله ثم آل إبراهيم صلى الله عليه وسلم. آل إبراهيم الآل اختلف فيهم على أقوال، منهم من قال إن المقصود به يعني هم زوجاته وذريته وقرابته، وقد جاء في بعض الروايات: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما باركت، جاء التنصيص على ذكر الأزواج والذرية فهم داخلون في الآل. وفسر أيضا بما هو أعم من ذلك، بل فسر بما هو أعم من القرابة وهو ذكر الأمة كلها، ويستدلون على ذلك بما جاء في آل فرعون، وأن المقصود بهم أهل دينه وأهل ملته وطريقته، والنار يغضون عليها غدوا وعشيا وما تقوم الساعة يدخلوا آل فرعون أشد العذاب، يعني لقومه الذين اتبعوه. فاختلف في تفسيره: هل هو خاص بالنساء والذرية أو معهم ومع القرابة أو يشمل الأمة كلها؟
قال: باب قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى. وقال: حدثني إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا روح بن عبادة قال: حدثنا عوف عن الحسن ومحمد وخلاف عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن موسى كان رجلا حنيا. وذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها.
وأورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة المتعلقة بهذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى. وأورد تحتها حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي ذكره هنا مختصرا، ذكره مطولا فيما تقدم في الاغتسال. وكان حديث أن موسى عليه الصلاة والسلام كان حييا وكان يغتسل وليس عنده أحد، وكان اغتسل عريانا ووضع ثوبه على حجر، وكان بنو إسرائيل يقولون إنه ما يحمله على ذلك إلا لأنه آجر، يعني كبير الخصيتين، وتكلموا فيه وآذوه في الكلام. ثم إن الله عز وجل أمر الحجر الذي عليه ثوبه أن يذهب، فذهب بثوبه وتبعه موسى وهو متجردا حتى مر من عند هؤلاء الناس الذين كانوا آذوه وتكلموا فيه ورأوه، وليس كما وصفوه به، ليس كما قالوا عنه. فهذا هو الإيذاء الذي آذوه به، وهو أنهم تكلموا فيه وصفوه ما وصفوه به، فنهى الله عز وجل المؤمنين لا يحصل منهم كالذي حصل من بني إسرائيل. قال يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. هنا ذكره مختصرا وليس فيه تفصيل وبيان، ولكنه سبق أن ذكره مطولا في الرسال عريان فيما مضى.
سورة سبأ. بسم الله الرحمن الرحيم. يقال معاجزين مسابقين، بمعجزين بفائتين، معاجزين مغالبين، معاجزية مسابقية، سبقوا فاتوا، لا يعجزون لا يفوتون، يسبقون يعجزون. قوله بمعجزين بفائتين ومعنى معاجزين مغالبين، يريد كل واحد منهما أن يظهر عجز صاحبه. معشار عشر، الأكل الثمر، باعد وبعد واحد. وقال مجاهد لا يعزه لا يغيب. العرم السد ماء أحمر أرسله الله في السد فشقه وهدمه، وحفر الوادي فارتفعتا عن الجنبين عن الجنبين. عن الجنبتين وغاب عنهما الماء فيبستا ولم يكن الماء الأحمر من السد، ولكن كان عذابا أرسله الله عليهم من حيث شاء. وقال عمرو بن شرحبيل العرم المثنى، مثنات بلحن أهل اليمن. وقال قوله العرم الوادي، السابغات الدروع. وقال مجاهد يجازى يعاقب. أعظكم بواحدة بطاعة الله، مثنى وفرادى واحد واثنين. التناوش الرد من الآخرة إلى الدنيا، وبين ما يشتهون من مال أو ولد أو زهرة بأشياعهم بأمثالهم. وقال ابن عباس كالجواب كالجوبة من الأرض، الخمق الأراس، والأسل الطرفاء، العرم الشديد. قال باب: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. وقال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال سمعت عكرمة يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها فضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان. فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا للذي قال الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. ووصف سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن. فربما أدرك الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها مئة كذبة، فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمع من السماء.
وهذه الترجمة. وثم البخاري رحمه الله ذكر بعد سورة الأحزاب ما يتعلق بسورة سبأ، وأورد سعادته بعض الكلمات من السورة وفسرها ثم ذكر بعض التراجم المشتمل على آيات وأتى بحديث يتعلق بتلك الآيات، فأتى بذلك قول الله عز وجل: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وأورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه إذا قضى الله الأمر في السماء
قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها.
إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها، سبحان لقوله فإنه في سيف على صفوان حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق أو الذي قال الحق وهو العلي الكبير. معنى هذا أن الله عز وجل إذا تكلم بالوحي وأخذه جبريل ونزل به إلى رسول من رسل الله عز وجل فإن الملائكة يحصل لها هذا الخضوع وهذا الذل والخوف من الله عز وجل حتى إذا انتهى الغشي الذي أصابهم وذهب الفزع الذي حصل لهم قالوا ماذا قال ربكم إن الذي أوحاه والذي أمر به والذي أرسل به فيقولون قال الحق وهو العلي الكبير، يعني قال الله عز وجل الحق وهو العلي الكبير، فيسمعها مشترك السمع ومشترك السمع من الجن الذين يركب بعضهم بعضا حتى يصلوا إلى من السماء وحتى يتخذوا مقاعد من السماء يسرقون السمع، فإذا سمعوا الكلمة كل واحد منهم يلقيها إلى من تحته حتى تصل إلى من كان أسفل فيبادر بها إلى أن يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، ربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يلقيها الشهاب. ربما ألقاها يعني إلى وليه من السحرة والكهان قبل أن يدركه الشهاب، ربما أدركه قبل أن يلقيها فلم يتمكن من إلقائها، فإذا تمكن من إلقائها ولم يدرك الشهاب فإن ذلك الساحر أو الكاهن يكذب معها 100 كذبة ثم يحصل أن يقع ذلك الذي أخبر به الساحر أو الكاهن فيستدلون بعد ذلك ابتلاء وامتحانا على ما يحصل منهم من الكذب ويصدقونه فيه ويقيسون ما يصدر منه على ما حصل الصدق فيه، وهي تلك الكلمة التي استرقها شياطين الجن الذين تناقلوها من واحد إلى واحد حتى انتهت إلى إخوانهم من الكهنة والسحرة فأضافوا إليها ما أضافوا، فيقولون أو يقول الناس أليس قال لنا كذا وكذا، عندما يقول لهم شيئا يستدلون على صدقه بحصول تلك المرة التي حصل فيها الصدق فيصدقونه بسبب تلك الكلمة التي سمعت من السماء، يصدقونه بالشيء الكثير من الكذب ومن الدجل بسبب أنه حصل صدق في مرة من المرات، وذلك على أيدي هؤلاء الجن شياطين الجن الذين تناقلوا الكلمة التي استرقوها. وكان هذا قبل أن يبعث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وبعد بعثة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام حرست السماء وتغير الوضع على الشياطين، وجدوا السماء مليئة حرسا وشديدا وشهبا كما بين الله عز وجل ذلك في كتابه العزيز في سورة الجن.
قال: باب قوله إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وقال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن خالد قال حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم الصفا ذات يوم فقال يا صباحا، فاجتمعت إليه قريش قالوا ما لك؟ قال أرأيتم لو أخبرتكم أن العدو يصبحكم أو يمشيكم أما كنتم تصدقوني؟ قالوا بلى. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله تبت يدا أبي لهب. قال باب قوله إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد.
وقال باب قوله تعالى إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد، وأورد تحتها الحديث بن عباس الذي سبق أن مر في سورة الشكر في غيرها. النبي عليه الصلاة والسلام بعد الصفقة ونادى سمعت عنده قريش، فقبل أن يبلغهم ما أراد إبلاغه لهم وطأ لذلك ومهد لذلك بتنهيد. قال أرأيتم لو أخبرتكم إن جيشا بالوادي يريد أن يصبحكم أو يمسيكم أكنتم صدقوني؟ قالوا نعم. ثم انتهى إلى ما أراد وخلص إليه، وهو قوله عليه الصلاة والسلام إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وهذا هو الذي من أجله أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث هنا، لأنه يتعلق فيه شيء من هذه الآية أو فيه جزء من هذه الآية التي فيها إنذار الرسول صلى الله عليه وسلم إياه، فمن أجل ذلك أورد الحديث هنا. فسبق أن أورده في سورة الشعراء تقوله أن عشيرتك الأقربين، ثم كذلك سيورده في سورة تبت عند أمالي أنه أن أبا لهب قال تبلك لهذا جمعتنا، فأنزل الله عز وجل تبت لذا أبي لهب وتبت. وهذه هذا الحديث أورده من طرق، وفي كل طريق يكون بينها وبين الطريقة الأخرى اختلاف وتفاوت، إما في الإسناد والمتن أو في أحدهما. ابن حزم هو أبو معاوية الضرير، محمد بن حزم أبو معاوية الضرير يروي عن الأعمش، يذكر أحيانا باسمه وأحيانا بكنيته، وقال أحيانا أبو معاوية وأحيانا وقال محمد بن حزم، وهو شخص واحد يذكر مرة بكنيته ومرة باسمه. وكما يقولون في علم المصطلح أن من المهم أو من الأمور المهمة معرفة أسماء المثنيين وكنى المثنيين، يعني من كان يعني له اسم وكنية اشتهر بإحداهما أو بهما جميعا فإنه يذكر الشخص بنسب اسمه ونسبه وكنيته، لئلا يظن أن الشخص الواحد اثنين، يعني الذي لا يعرف إذا جاء أبو معاوية في إسناد وجاء محمد بن خازم في إسناد قلنا أن هذا غير هذا، والذي يعرف يعلم أن هذا هو هذا، ولكنه مرة ذكر بكنيته ومرة ذكر باسمه. وهذا يعني يأتي كثيرا عند الإمام البخاري رحمه الله، أحيانا يذكر الشخص باسمه وأحيانا يذكره بكنيته. طبعا كما هو أهل محمد بن خازم هذا الذي ذكره تلميذه، ليس البخاري هو الذي يذكره، أما البخاري يذكر شيخه أو شيوخه إما بكناهم أو بأثنائهم، كما يفعل في أبي كريب أحيانا يقول حدثنا أبو كريب، وأحيانا يقول حدثنا محمد بن العلاء، ومحمد بن العلاء هو أبو كريب. فالشيخ التلميذ هو الذي يذكر شيخه أحيانا بكنيته وأحيانا باسمه، أما الذين هم دونه فإنهم يذكرون الشيء كما جاء. لهذا كما عرفنا أحيانا قد يكون الشخص ذكر باسمه فيضيفون إليه كلمة تبينه بالنسب، يقول هو ابن فلان، هو ابن فلان، يعني ما ذكرها التلميذ ذكرها من دون التلميذ، لكنه أتى بهذه الكلمة التي هو كذا حتى يتبين أن هذه ليست من كلام التلمير وإنما هي من كلام من دونه. لكن بالنسبة للمؤلف الذي هو البخاري بالنسبة لشيوخه أحيانا يقول حدثنا أبو كريب مثلا, وأحيانا يقول حدثنا محمد بن العلاء, وأحيانا يقول حدثنا أبو نعيم, وأحيانا يقول حدثنا فضل بن بكير, وأحيانا يقول أبو أمان وأبو بكر بن أبي شيبة, أحيانا يقول أبو بكر بن أبي شيبة, وأحيانا يقول عبد الله بن محمد عبد الله بن أبي شيبة. لكن غالب عند البخاري أنه يكنيه ولا يكنيه, ويكنيه لكن قليل بخلاف مسلم فإنه يكنيه كثيرا, وقد لا يذكره باسمه وإنما يذكره بكنيته أبو بكر بن أبي شيبة. كذلك أبو اليمان الحكم بن نافع حين يذكره أبو اليمان ويسكت ولا يسميه, وحين يقول حدثنا الحكم بن نافع وهذا هو هذا, إلا أنه مرة يذكره باسمه ومرة بكنيته. ويقولون أن من المهم في علم المصطلح معرفة كنى المسمين وأسماء المسمين, يعني من ذكر باسمه تعرف كنيته, ومن ذكر بكنيته تعرف اسمه فتعرف الأسماء والكنى حتى لا يظن أن الشخص الواحد شخصين. إذا ذكر باسمه مرة وبكنيته مرة يظن أن هذا غير هذا, لكن إذا علم أن هذه كنية فلان وذكر مرة باسمه ومرة بكنيته لا ينشرح, مثل ما يجري يعني فيما يتعلق بالنسبة للأسماء والألقاب, كثيرا ما يأتي ذكر الأعمش بكنيته لقبه وأحيانا باسمه, وأحيانا قد يكون في أول الحديث يذكر باسمه ثم يذكره في آخر الحديث بكنيته بلقبه, فيظن يعني عندما يأتي الإسناد يجد أنه ليس الأعمش موجود في الإسناد مع أنه موجود في اسمه ليس في لقبه. أخوة سليمان علي بن عبد الله الذي يروي عنه البخاري هو ابن مريم شيخه الذي يعني يقول أنني ما استصغر في نفسي إلا عند علي بن مريم, ومن البخاري رحمه الله ما استصغر في نفسي إلا عند علي بن مريم, يعني يغير يعني مكانته على منزلته. ولهذا فإن ابن العقيلي في كتابه الضعفاء أورد علي بن مريني ثم أورده كتابه الذهبي في الميزان, وكان من طريقة الذهبي في الميزان أنه عندما يذكر الرجل الثقة في كتب ضعفاء من أجل قدح لا يؤثر يذكره في كتاب الميزان لا ليؤكد ضعفه أو يشير إلى الضعف, وإنما ليدافع عنه وينكر على من ذكره في كتاب الضعفاء لأن بعض المؤلفين يذكر الشخص بكلمة لا تؤثر, يذكره في كتاب الضعفاء لكلمة لا تؤثر. الذهبي رحمه الله يذكر في كتاب الميزان أشخاص لقاس ما ذكرهم لضعف فيهم عنده ولكن ليدافع عنهم. لهذا تكلم في العقيلي وشدد في كلامي عليه عندما ذكر علي بن مديني, قال أما لك عقل يا عقيلي, تتكلم في علي بن مديني وتورد في كتاب الضعفاء وقد قال فيه الإمام البخاري ما استصغر بنفسي إلا عند علي بن مديني أما لك عقل يا عقيلي تفعل هذا الفعل, أن يعني ينكر على هذا. لذلك عبد الرحمن بن أبي حافظ الحافظ بن الحافظ صاحب كتاب الجرح والتعديل, صاحب كتاب الردع الجهمية الذي لا نعرف له وجودا لكن ينقل عنه ابن حجر وغيره في فتح الباري, و لا يذكرونه من مؤلفاته، وهو إمام كبير حافظ ابن حافظ، فذكره بالفضل السليماني في كتابه الضعفاء لماذا؟ لأنه يقدم عليا على عثمان بالفضل لا في الخلافة، وهذا لا يقدح ولا يؤثر عند العلماء، يعني تقديم علي على عثمان هذا لا ليس صاحبه يعد مبتدعا، وإن كان القول الحق أن عثمان أفضل من علي رضي الله تعالى عن الجميع، لكن هذا لا يبدع من يقول به وهو التفضيل لا الأولوية في الخلافة، اللي هو الخلافة يبدع من يقول بأن علي أولى من عثمان، أما التفضيل فكما هو معلوم قد يولى المفهوم مع وجود الفاضل، يعني ليس من شرط الولاية أن يقدم الفاضل، وقد يوجد في المفضول من الميزات التي يصلح بها للولاية ما لا يوجد في الفاضل. الحاصل أن عثمان عند أهل السنة هو المشهور عندهم أنه أفضل من علي، وأن صحابة أن الأربعة الخلفاء الراشدين أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وأنهم مرتبون على حسب ترتيبهم بالخلافة مرتبون في الفضل، لكن جاء عن بعض السلف مثل عبد الرحمن ابن أبي حاتم، مثل ابن جرير، مثل عبد الرزاق، مثل بعض الحفاظ أنهم يفضلون عليا على عثمان. فالذهبي في الميزان لما أورد ترجم عبد الرحمن بن أبي حاتم قال أورده أبو الفضل السليماني في كتابه فبئس ما صنع، فبئس ما صنع، يعني هو يذكر في الميزان من أجل يدافع وينكر على من يذكر يعني مثل هؤلاء الثقات في كتب ضعفاء، لأنه قدح فيهم بما لا يقدح، قدح فيهم بما لا يقدح ولما لا يؤثر.
قال سورة الملائكة، بسم الله الرحمن الرحيم. قال مجاهد: القثمير لفافة النواة مثقلة مثقلة. وقال غيره: الحرور بالنهار مع الشمس. وقال ابن عباس: الحرور بالليل والسمور بالنهار. وغرابيب سود أشد سواد، الغربيب الشديد السواد.
وأورد بعد ذلك ما يتعلق بسورة فاطر التي هي سورة الملائكة، وأن هذا من أسمائها، يعني قال سورة الملائكة وقال سورة فاطر، وأورد فيها بعض الكلمات من السورة وفسرها، ولم يورد فيها تراجم يتعلق بالآيات، يورد تحتها أحاديث، وسبق أن مر بنا سورا قليلة من هذا النوع من سورة المؤمنون، سورة النمل، وسورة العنكبوت، يعني هذه سور مرت لم يأتي فيها إلا مجرد ذكر كلمات من السورة فسرها، ليس فيها أحاديث أوردها ضمن تراجم لآيات من السورة.
سورة ياسين، بسم الله الرحمن الرحيم. قال: وقال مجاهد: فعززنا شددنا، يا حسرة على العباد، كان حسرة عليهم استهزاؤهم بالرسل، أن تدرك القمر لا يستر ضوء أحدهما ضوء الآخر ولا ينبغي لهما ذلك، سابق النهار يتطالبان حديثين، نسلخ نخرج أحدهما من الآخر، ويجري كل واحد منهما من مثله، ويجري كل واحد منهما من مثله من الأنعام، فكهون معجبون، جند محضرون عند الحساب. ويذكر عن عكرمة المشحون الموقر. وقال ابن عباس: طائركم مصائبكم، ينزلون يخرجون، مرقدنا مخرجنا، أحصيناه حفظناه، مكانتهم ومكانهم واحد. قال: باب قوله: والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد عند غروب الشمس فقال يا أبا ذر أتدري أين تغرب الشمس؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش، فذلك قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. وقال حدثنا الحميدي قال حدثنا وفيع قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها، قال مستقرها تحت العرش.
ثم أورد البخاري رحمه الله ما يتعلق بسورة ياسين، وأتى كعادته بعض الكلمات من السورة وفسرها، ثم ذكر ترجمة وهي باب قول الله عز وجل والشمس تجري لمستقر لها، ثم أورد حديث أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه الذي سبق أن أورده البخاري فيما مضى في بدء الخلق في غيره، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأبي ذر وكان عنده عند غروب الشمس فقال أين تذهب الشمس إذا غربت؟ قال لا أدري. فقال إنها تذهب وتسفي تحت العرش، يأتي بعض وأنها تستأذن فإن أذن لها استمرت، وإلا فإنها ترجع من حيث جاءت، وذلك في آخر الزمان، يعني عندما ترجع من مغربها وتطلع على الناس من جهة غروبها، وعند ذلك لا يكون بعد ذلك إلا انتهاء الدنيا، لأن هذه من العلامات الكبار التي إذا وجدت لا ينفع نفسا إيمانها إذا لم تكن أمل من قبل، فهي مثل الغرغرة بالنسبة للأمور المعتادة، لأنه لا ينفع الإيمان إذا بلغ سطوح الحلقوم. وكذلك في آخر الزمان عندما تطلع الشمس مغربها ما ينفع الإيمان بعد ذلك. وهذا الحديث فيه بيان أن الشمس تذهب وتسقي تحت العرش، وأنها تستأذن، وأنها مسخرة بإذن الله عز وجل. ومعلوم أن الشمس أنها في فلكها تجري، وأنها تغيب عن الناس وتظهر على أناس، أنها موجودة باستمرار، وهي تذهب مع ذلك وتسكت تحت العرش وتستأذن، أيؤذن لها في الاستمرار أو في الرجوع، وعند ذلك تنتهي الدنيا. وهذا الذي معلوم من أن الشمس أنها تظهر قريبة عن الناس وتظهر على أناس، هذا معلوم من قديم الزمان وليس من الأمور المكتشفة في الأزمان المتأخرة. وقد ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في آخر تفسير سورة لقمان أثرا بإسناده عن ابن عباس ابن أبي حاتم عن ابن أبي حاتم بإسناده ابن عباس أنه قال إن الشمس أنها عندما تغرب تظهر على أناس، تغيب عن الناس وتظهر على أناس، أن هذا هو شأنها، هذا شيء موجود من قديم الزمان، ليس من الأشياء التي أدركها الناس عندما حصل هذه الوسائل الحديثة التي صار الاتصال بها وصل بها سهلا ميسورا، وجهة تتكلم مع جهة، على الذي وسط الليل وهؤلاء في وسط النهار، أن هذا شيء معلوم من قديم الزمان. قد ذكر كما أسلف وكما ذكرت ابن كثير هذا الأثر عن ابن عباس ابن أبي حاتم، وقال إسناده صحيح أنها تغرب عن أناس وتظهر على أناس، تغرب عن أناس وتظهر على أناس، وهي تسير في فلكها تظهر على أناس وتغرب على أناس. ويجب الإيمان بما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يقال ان هذا يتنافى مع ما هو مشاهد من ان الشمس مستمرة، فهي وان كانت مستمرة والناس يرونها فان هذا الخضوع وهذا السجود يحصل منها وكيفيته الله تعالى أعلم به، لأن هذه الأمور المغيبة التي لا يدرك الناس كمها ولا كيفيتها يجب عليهم الإيمان والتصديق بما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن ما أخبر به الرسول كله حق وصدق. مما يدخل تحت الإيمان بأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام تصديقه بكل ما أخبر به، فكل خبر أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام واجب الإيمان والتصديق، وأنه واقع أو يقع صدقا لما أخبر به المصطفى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال سورة الصافات. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال مجاهد: ويقذفون بالغيب من مكان بعيد من كل مكان، ويقذفون من كل جانب يرمون، واقف دائم لازم لازم، تأتوننا عن اليمين يعني الحق، الكفار تقوله للشيطان، غول وجع بطن، غول وجع بطن، ينزفون لا تذهب عقولهم، قرين شيطان، يهرعون كهيئة الهرولة، يزفون أن سلام في المشي، وبين الجنة نسبا، قال كفار قريش: الملائكة بنات الله وأمهاتهم بنات ثروات الجن. وقال الله تعالى: ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون فتحضر للحساب. وقال ابن عباس: لنحن الصافون الملائكة، صراط الجحيم، سواء الجحيم ووسط الجحيم، لشوبا يخلط طعامهم ويصاف بالحميم، مدحورا مطرودا، بيض مكنون، اللؤلؤ المكنون، وتركنا عليه في الآخرين يذكر بخير، يستسخرون يسخرون بعلى ربا. قال باب قوله: وإن يونس لمن المرسلين. وقال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ينبغي لأحد أن يكون خيرا من ابن مكة. وقال: حدثني إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا محمد بن فليح قال: حدثني أبي عن هلال بن علي من بني عامر بن لؤي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب.
ثم أورد البخاري رحمه الله بعض الكلمات من تفسير سورة الصافات وفسرها وأتى بهذه الترجمة، وهي باب قول الله عز وجل: وإن يونس لمن المرسلين. وأورد فيه حديث ابن مسعود وحديث أبي هريرة رضي الله عنهما بما يتعلق بيونس عليه الصلاة والسلام، وسبق أن مر هذان الحديثان في ذكر يونس في أخبار الأنبياء عليه الصلاة والسلام، وكذلك في سور مضت فيها ذكر يونس عليه الصلاة والسلام، أتى فيه بهذين الحديثين بطرق تختلف عن الطرق الأخرى التي يأتي بها، كما عرفنا من حديث البخاري أنه يكرر، ولكن التكرار لا يخلو من فائدة، إما إسنادية ومتنية أو إسنادية فقط أو متنية فقط. وهذا الحديث: لا ينبغي لعبد أن يكون خير من يونس بن متى. والحديث الثاني: من قال أن خير من يونس بن متى فقد كذب. والمقصود من هذا كما عرفنا أن الله عز وجل لما ذكر يونس وأن الله قال لنبيه: فأسر لفضل ربك ولا تكن كصاحب الحوت، فقد يقع في ذهن إنسان أنه يحصل له من الصبر ما لم يحصل ليونس، فمنع من ذلك وقال: ما ينبغي لأحد، لأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون أي مخلوق من المخلوقين وهو ليس من الأنبياء والمرسلين أن يساوي أحد من المرسلين، فأنبياء الله ورسله من صفة الله من خلقه، لا يماثلهم أحد ولا يدانيهم أحد. ويونس عليه الصلاة والسلام وإن حصل له ما حصل مما قال الله عز وجل فيه: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، وأن النبي عليه الصلاة والسلام نهي ألا يحصل منه مثل ما حصل ليونس وألا يكون مثله، لا يشوف مع هذا لأحد أن يفكر بأنه يحصل منه من الصبر ما لا يحصل ليونس، فإن من قال إنه خير من يونس فقد كذب، من قال إنه خير من يونس في مكة فقد كذب. هذا هو معنى الحديث. وقيل إن معنى قوله من قال إنه خير من يونس أن أنا يعني أريد بها الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه، وهما يتعلقان بالتجلس فيها، وهل يسجد فيها عند التلاوة أو لا يسجد. وأورد الحديثين، والثاني منهما واضح في الرفع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنه سجد في هذه السورة الذي سجد من السورة، ودل ذلك على مشروعية السجود في هذه التلاوة. وسبق أن ذكرت فيما مضى أن سجدات القرآن 15 سجدة، أجمع العلماء على أنه ليس في القرآن أزيد من 15 سجدة، واتفقوا على 10 منها واختلفوا في 5. أجمع العلماء على السجود في 10 واختلفوا في 5. بعد الخمس التي اختلف فيها هي السجدة الثانية من الحج، سورة الحج، الحج فيها سجدتان، اختلف في الثانية منهما السجدتين، وسجدة الصاد، والثلاث السجدات المفصل وهي سجدة النجم والانشقاق والعلق. هذه الخمس اختلف فيها، والقول الصحيح والراجح هو السجود في هذه الخمس، ويكون سجدة في القرآن الثالثة منها ما هو مجمع عليه ومنها ما هو مختلف فيه، وما هو مختلف فيه الدليل فيه واضح، وهي مجموعها 15 سجدة كلها يشرع السجود فيها. المختلف فيه هذه الخمسة صحيح أنه يسجد فيها، سجدة الثانية من الحج، الثانية من سورة الحج، وسجدة الصاد، والثلاث سجدات المفصل، يعني المفصل يبدأ من قاف، سجدة المفصل يبدأ من قاف، السجدات الثلاث المفصل التي هي النجم والانشقاق والعلق. هذه الخمس سجدات المفصل فيها، والصحيح ثبوت السجود فيها. وهذه السجدة التي يعني موضوع الحديث يتعلق بالحديث المذكور، هذا الحديث الذي هو عن ابن عباس يقول فسجد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، جل هذا على انها ثابته، وان القول الصحيح هو قول من قال بانها من السجدات التي يسجد فيها وما هو مختلف فيه، والصحيح ثبوته.
قال عجاب الحديث: القط الصحيفة هو هاهنا صحيفة الحسنات. وقال مجاهد في عزة معاذين: الملة الآخرة ملة قريش، الاختلاق الكذب، الأسباب طرق السماء في أبوابها، جند ما هنالك مهزوم، يعني قريشا، أولئك الأحزاب القرون الماضية، فواق رجوع قطنا عذابنا، اتخذناهم سخريا أحقنا بهم، أتراك أمثال. وقال ابن عباس: الأيد القوة في العباد، الأبصار البصر في أمر الله، حب الخير عن ذكر ربي من ذكره، صافق مسحا يمسح أعراف الخيل وعراقيبها، الأصفاد الوثاق. قال: باب قوله: هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. وقال: حدثني إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا روح ومحمد بن جعفر عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن 20 من الجن تفلت علي البارحة أو كلمة نحوها ليقطع علي الصلاة، فأمكنني الله منه، وأردت أن أربطه إلى فارية من فوار المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم، فذكرت قول أخي سليمان: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، قال روح فرده خاسئا.
وأورد البخاري رحمه الله ذلك هذه الترجمة وهي ما شاء الله عن سليمان وقال لمنح لا ينبغي لأحد من بعد مما كانت الوحفاظ. وأورد فيه هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في المسجد يصلي وجاء عفريت من الجن تفلت وأراد أن يقطع عليه صلاته فأمكنه الله منه فأراد أن يربطه في سارية من سوار المسجد حتى يأتي الناس وينظرون إليه. ثم إنه تذكر دعوة أبيه سليمان بن داود صلى الله عليه وسلم فقال أبي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إن كان كالوحاب فتركه فرده خاسئا. والمقصود من هذا أن الحديث يتعلق بهذه الآية وهو أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لما هم بربطه حتى يأتي الناس ويرونه ويشاهدونه تذكر دعوة سليمان بن داود صلى الله عليه وسلم بأن يهبه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فرده خاسئا. فحديث يتعلق بالآية وله ارتباط بها لأنه فيه إشارة إلى هذا الشيء الذي خص الله تعالى به سليمان وأنه سأل الله عز وجل لا يحصل لأحد من بعده من ذلك الملك. وترك النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ذلك. ومعلوم أن سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام قصر الله تعالى له الجبال والريح والشياطين والطير كلها قصر كله تجري بأمره. فالشياطين تعمل له ما يريد منهم من يغوص في البحار ومنهم من يبني فهم مسخرون له. وفيهم المقصدون بالحديث والمقيدون كما جاء ذلك في القرآن فأعطاه الله عز وجل من الملك ما لم يعطه لأحد من بعده جمع الله له بين النبوة والملك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال باب وما أنا من المتكلفين. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال دخلنا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال يا أيها الناس من علم شيئا فليقل به ومن لم يعلم فليقل الله أعلم فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم قل ما أسألكم عليه من أجل وما أنا من المتكلفين وسأحدثكم عن الدخان. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا قريشا إلى الإسلام فأخطأوا عليه فقال اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف فأخذتهم سنة فحصت كل شيء حتى أكلوا الميتة والجلود حتى جعل الرجل يرى بينه وبين السماء دخانا من الجوع. قال الله عز وجل فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. قال فدعوا ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون أفيكشف العذاب يوم القيامة. قال فكشف ثم عادوا في كفرهم فأخذهم الله يوم بدر. قال الله تعالى يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون.
وهذه الترجمة تتعلق بهذه الآية من آخر سورة الفصال كما قلت عن الأجل وما أنا من المتكلفين. وأرد تحت حديث المسعود الذي سبق أن مر في مواضع في سورة الروم وفي سورة الشعراء وفي غير ذلك. وأن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال من علم فليقل من علم ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. ان من العلم ان يقول لما لا يعلم الله اعلم. ثم ذكر لهم الدخان وانه ليس الامر دخان ياتي يوم القيامه وانما هو دخان حصل ومضى وانتهى, وان قريشا اخطاوا في الاسلام فدعا عليهم بان يصيبهم سبع يوسف يعني سبع سنوات مشكله فيها الجذب والقحط, فحصلت لهم سنه حصلت كل شيء يعني اكلت كل شيء حتى اكلوا العظام والميتات, وسالوا الرسول صلى الله عليه وسلم ان يدعو الله عز وجل لهم, وذكر لهم ان دخانه قد مضى وانه كشف عنهم العذاب ثم عادوا, وانه ليس هذا شيء يكون يوم القيامه, لانه اذا حصل العذاب يوم القيامه لا يكشف, لان الكشف يكون في الدنيا, وقد سالوا ان يكشف عنهم فكشف وعادوا الى كفرهم بعدما كشف, واما في الاخره فانه لا يكشف عنهم العذاب اذا حصل, وانما يحصل لهم من كان من اهل النار ومن كان معذبا فانه من كان من الكفار فانه يعذب باستمرار ولا يكشف عنه العذاب ابدا, كما قال الله عز وجل والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. نقف ونجيب على ما يشركه الله. Gracias. وإذا رجع جاء الجمعة. يجيب خضوع لله عز وجل وعبادة لله عز وجل. كل المخلوقات تعبد الله تسبح الله.
Thank you.